الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في حلقة جديدة ومشوار جديد، مواضيع مختلفة وفقرات متنوعة يظل راد بنطرح وبنناقشها وياكم ويا ضيوفنا من خلال ساعتين الهواء اللي تجمعنا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلين وحدة القايلة بتوقيت دبي على إذاعتكم الأولى وعلى منبركم الأول 107.4. اليوم مستمعينا في الرايح في فقرتنا الأولى بنرمس على موضوع جداً مهم وأساسي في حياتنا، في حياتنا الأسرية، في حياتنا العملية، في حياتنا بشكل عام. أكيد في مصطلح اسمه ميزانية، في شيء اسمه إدارة مالية، إدارتك المالية لجميع مصروفاتك سواء كنت داخل أسرة، فرد في أسرة، يعني أقصد كنت رب أسرة أو كنت فرد في هاي الأسرة، لابد أن يكون في إدارة مالية. الإدارة المالية اللي هي تكون ناضجة أن أنت عندك مبلغ وقدرة تتقاضى شهريا راتبك أو مصروفك أو أي شيء، ولابد أن يكون عندك قدرة على التحكم وإنفاق هذا المبلغ بطريقة معينة، بحيث ما نوصل نص الشهر ونقول أوه خلص الراتب، حسب نتجنب نقول أوه خلص الراتب، وليصير ياخذ لقسط البنك، وليصير يسحب على المكشوف، وليصير يتسلف، وليصير يسوي قصة لأن أوه خلص الراتب أو قد نفذ رصيدكم. كيف ممكن ندير الميزانية؟ كيف ممكن، والله كيف ممكن بأقل المبالغ اللي عندنا باختلاف رواتبنا سواء من 10 إلى 100 ألف، كيف ممكن ندير هالمبالغ ونعيش وندفع التزاماتنا المادية ونمشي أمور حياتنا ونسدد فواتير الكهرب والماء والشرة روشن البيت ونصرف ونسوي كل الأشياء اللي نبغيها، ولكن في حدود هذا الدخل اللي عندنا بدون ما ناخذ قروض وبدون ما نوهق عمرنا في أشياء ثانية؟ هل أصلا يستوي؟ نعم، في ناس سبحان الله يمكن راتبها 10,000 وتمشي عمرها وتعيش بال10,000 طول الشهر. في ناس عفان الله ياخذون 200,000 في الشهر ويك نص الشهر يقول لك راتبي خلص. ليش؟ لأنه ما عنده إدارة مالية، لأنه يصرف في أشياء ممكن ما تكون أساسية، فعسب شي ينص الشهر أو قبل نهاية الشهر يقول لك أوه خلص الراتب. ما نبغى الراتب يخلص قبل نهاية الشهر، نبغى نتعلم كيف ندير أموالنا، نبغى نعرف كيف نسوي ميزانية حق أسرنا بحيث لا راتبي يخلص ولا راتب مصروف عيالي يخلص ونتم مواصلين لين آخر الشهر. بنتكلم أكثر في هذا الموضوع مستمعين وبنتعلم أكثر مهارة الإدارة المالية من خلال لقائنا في فقرتنا الأولى ويضيفنا دكتور شافع النيادي مستشار أسري ومدرب تطوير وتنمية ذاتية. هذه فقرتنا الأولى. فقرتنا الثانية اللي هي فقرت المدارس مستمعينا، بنرمس طبعا كل حد يسمع ويتابع أخبار تحدي القراءة العربي. اليوم بنتكلم مع مدير المشروع أستاذ عبدالله نعيمي وبنشوف وين وصل تحدي القراءة العربي اللي طبعا في يقام في دبي. فقرتنا الثالثة اللي هي فقرة المشاريع مستمعينا، اليوم بنرمس عن إصدار 1502 رخصة تاجر خلال 19 شهر. بنعرف أكثر عن هذا الخبر من خلال لقائنا مع الأستاذة ندى نادر مدير تطوير إجراءات الأعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي. أما في فقرتنا الأخيرة، فقرتنا الطبية الصحية مستمعينا، بنرمس اليوم عن مخاطر السكري المبكر عند النساء. طبعا عارف أن مرض السكر يصيب الحريم ويصيب الرياييل، وحد يصيبه من يوم هو صغير يكون النوع الأول، وحد يصيبه يوم يكبر اللي هو النوع الثاني، وحتى النوع الثاني في سيطرة على السكر، في يعني ضبط للسكر ولا مخلينا مخربط. يعني التعايش مع هذا المرض أو التكيف مع هذا المرض يحتاج أكيد يكون في نوع من الضوابط، أسب المرض ما يكون خطير أو يكون مؤثر بشكل كبير على الصحة العامة. ولكن اليوم بالتحديد بنرمس عن النساء عند الحريم بالتحديد من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية تداخلية. هذه مواضيعنا لليوم مستمعينا الأربع، فقرتنا الأربع. نذكركم بأرقام التواصل ويا البرنامج 0522221074 رقم الواتساب، والرسالة النصية على 4477. وإذا عندكم أي اتصال أو أي استفسار أو تبون تشاركون ويا ضيوفنا أو عندكم أي مداخلة، حياكم الله على رقمنا 0436999950. وأكيد من خلال فواصل برنامج الرايح بنخبركم بحركة السير من خلال حول دربك، وبنخبركم بحالة الطقس. الحمد لله الطقس بدأ يعتدل من خلال جونا اليوم. أما الحين اسمحونا بنظهر فاصل وبرد الواصل.
الرايح الرايح الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
شبكة الأولى الإذاعية.
بعد دمع العين ذرّي والهوى ما غدني يغرق وروى ذي أبونا أرزاق
سلاتنا
وجهك عيني طويل انشادي يبكي وليلة وليس غادي ويطير من غصن إلى غصن على روش الجميم
ولعيد
قضى وقتي وعمري ولم حقق أحلاما، صبرت وطال صبري على
حمام النحايج بالغرام على الغصن صداح مضني البعد، نقض جروح لها عدة عوام والدفين اللي خوام وين
يحب. يا بد شاقتني أبياتك على الغضي اللي فايق بزين، طاب الشعير طابت حياتك فيها.
شلاتنا على الأولى.
ألو، يا مرحبا وسهلا.
السلام عليكم سيف، شحالك؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بخير ونعم الحمد لله. شحالك يا ختية؟ تعالي بتخبرك، أسمع حسك مو بحلو، عسى ما شر.
سلامتك يا ختي، لكن أنس عمري مو بصاحي من يومين، ضاربتني عصبة في يامعتي مو بضايعة فج، وما تم حد ما نعد لي دواء.
الله يعفو عنك ويعافيك يا ختي، ما عليك شر، مقيولة اربط راسك وكل مبين عتلك دواء.
أمي شو مسوين غدا اليوم؟
مسوين يا بنتي هذيك صالونة اللحم الغاوية.
أمي من أيام مسوين لحم وبعد اليوم؟
ما عرفناكم يا بنتي، الطويلة ما ترقى والقصيرة فيها شوج، من أيام مسوين فوقه واليوم مسوين صالونة. يا أمي ما يخلون اللحم يبقي في الثلاجة، مبغاوي غدي.
ما شاء الله يا بنيتي، بين كل كلمة والثانية ظهرتي لك مثل
أمي. أمي أبشرت الحمد لله ما سجلت ولا مخالفة مرورية.
يا ولدي قال المتوصف التقة تبقى.
هذا كل من كتاب المتوصف ليه تقرينه دوم.
وزيدك من الشعر بيت يا أبويا، عندهم تطبيق إلكتروني نزلتني على تليفوني، ويوم أبى مثل أقراه من هذا التطبيق، وهذا التطبيق يسمونه المتوصف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف، وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4
منكم وفيكم.
والناس اللي حولك مباهي
فاصل أربعة. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية بكل من بدا يسمعنا وانضم لسماعنا من خلال 107.4. وصلنا وياكم لفقرتنا الرئيسية اللي بنرمس فيها اليوم أو بنرمس فيها اليوم عن موضوع الإدارة المالية للأسرة من خلال لقائنا ويا دكتور شافع النيادي مستشار أسري ومدرب تطوير وتنمية ذاتية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك سماح.
أسعد الله صباحك بكل خير يا دكتور، وحياك الله ويانا مجددا في الرايح.
الله يحفظكم إن شاء الله. كيف حالك
إن شاء الله؟ الحمد لله بنعم الحمد لله.
عليكم إن شاء الله.
دكتور، يعني ميزانية، كلمة ميزانية هاي كلمة يعني من الكلمات اللي لابد أن نحن نكررها في حياتنا اليومية العملية الأسرية. أنت عندك ميزانية وعندك دخل تلعب في المساحة اللي تاخذ فيها، أو في المساحة أو في المبلغ هذا اللي عندك، وعسى تكون لعبتك ناجحة. لابد يكون في إدارة مالية لهذه الميزانية، بحيث كنت قبل شوية أقول ما نوصل لنص الشهر نقول أوف خلص الراتب. فكيف أول شيء خلنا نعرف المستمعين شو نقصد يوم نقول ميزانية الأسرة؟
جزاكم الله خير. في البداية المقصود بالميزانية هي أن الواحد يضع له خطة مالية. يعني هذا الخطة تساعدني أو تساعد أنا وأسرتي على أعمل موازنة ما بين أنا دخلي الشهري وما بين نفقاتي. يعني عندي دخل ودخل شهر، أعمل موازنة ما بين الدخل وما بين النفقات، بحيث أني هاي النفقات ما تزيد، يعني لا تزيد على هذا على الدخل، يعني بحيث دخلي ما يزيد على النفقات، على مستوى الدخل. نفقاتي تكون على مستوى الدخل، لأن أحيانا إذا زادت عن نفقات على الدخل أكيد الأسرة تضطر إلى الاستدانة.
يعني
أنا أعمل طريقة كيف أنا أوزع مالي في فترة زمنية محددة. وطبعا نحن لما نقول موازنة هي أمر رباني، أو قبل ما نعملها هذه عبادة، يعني البعض أستاذ سماح يأخذها على أنها كماليات. لو نذكر كتاب الله قال تعالى: ولا تجعل يدك مقلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومة محسورة. قال تعالى: الذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان ذلك قواما. يعني الواحد لابد يعمل العمل الموازنة. أما قاعدة نطلق عليها قاعدة الفاشلين، وهي اصرف ما في الجيب يأتيك ما في القيب، هذا مصيبة. أنت تقولين تسمح البعض نص الشهر يروح راتب، بعضهم ما يكمل شهر بالسالب بالماينس راتبه. يعني ليش أنا أعمل لي ميزانية على أساس أبني؟ أولا سماح، هذا التعب والجهد ترى يأخذ من صحتي، يأخذ من وقتي. أنا الحين في شبابي أتحمل التعب والإرهاق، أتحمل الألم، أتحمل أشياء، لكن بعد ما أكبر في أحتاج لراحة، أحتاج احتياجاتي أكثر من احتياجاتي لما أكون شباب. أسرتي وعائلتي لما هم عائلة صغيرة احتياجاتهم أقل، لكن لما أكبر احتياجات أكثر. وبعدين الواحد مهما كان المؤمن القوي، يعني الواحد يترك حق أبنائه شيء.
صح.
أما النظرة السلبية أنا ليش ومسألة بخل، وياما إحنا لما نعطي دورات صراحة يحزن يقول لي لا خلهم يعيشون عيالك كيف مثل ما نعيش. إذا طيب ما مشكلة خل عيال، لكن أنت شو اللي يضمن الصحة وشو اللي يضمن الوضع والحال اللي تكون موجود عليه؟ هي عملية اللي بناخذها اليوم تقسيمة رياضية بسيطة بإمكانك أنت تتبعها، وبإمكانك تنجح في الموضوع، يعني على أساس ما تطيح في ديون، على أساس تكون عندك رؤية واضحة، على الأقل واحد يعيش باطمئنان.
صحيح.
لما أنا أعيش وعارف عمري دخلي وعارف عندي ميزانية أستند عليها، عايش بأمان وطمأنين أنا وعيالي، أبني الطموح، أحقق طموحي، أكون لي رؤية. أما إذا مثل ما قلت سماح البعض رواتبهم ما يكمل نص الشهر ويصرف، هذا كيف يعيش؟
البعض منهم يتفخر بهالشيء على فكرة.
والله
يعني أنا عارفة، يعني بنات يعني مثلا في عمري أنا ولا هن مارسات ولا عندهم التزامات، يمكن بس اللهم قسط سيارة، وتقول لك خلص الراتب. بشو خلص الراتب؟ لا عندك مدارس، لا عندك إيجار، لا عندك التزام، اللهم قسط سيارة ومصروفك، بشو خلص الراتب؟
هذا من صحتها، هذا من وقتها. هي سيست شهر ولا شهر والسنة والسنتين، انت ما تسال نفسها هل هي بتستمر على الحاله هذه؟ خلينا نتكلم باب واقعيه، يعني ما فكرت ما بعد شو بتعمل؟ والله كله في علم الغيب يا اخي، هذا ولا ترموا انفسكم بالتهلكه. يعني لابد أن أعمل موازنة، لأن هي حاليا في شبابها تقدر تعطي وتنتج وتتعب وتشقى وكل شيء، لكن بكرة بتكبر، هل هي هل هذه هي تضمن هاي الصحة تدوم لها، أو يضمن هذا الوضع يدوم لها؟ يعني مو أسلوب منطقي أبدا. فلابد تحتاج إلى نوع من الموازنة، أعمل حسبة رياضية بسيطة أعملها نفس الأمارة بسوها الطفل المدلل الموجود في ذاتنا شوية، يعني أضغط عليه، نحن ما نقول واحد عيش بخل، هي مسألة بسيطة.
كيف نسوي ميزانية بحيث أن مصروفاتنا أو يعني مصادر الإنفاق عندنا تكون يعني على قد الدخل مالنا ونقدر بعد ندخر؟
أحسن دي. أولا نحن نفترض أن توزيع الدخل 100%، 80% من دخلي، أي دخل سواء كرجل أعمال أو كراتب شهري أو ما شابه ذلك، 80% هذا الاستهلاك، 20% هذا للتوفير، يعني بمعناته أنساه أضعه. لابد كل شهر 20% من دخلي لابد أضعه في التوفير. ليش؟ لأني أنا أعيد وأكرر صرفيتي وصرفية عيالي بعد مدة بتزيد أكثر عن صرفيتي حاليا.
زين، في سؤال يقول لك دكتور، إذا البنك يأخذ 50% من الراتب،
هذا أساسا كان في البداية كان سوء، فهذه بالها علاج أساسا من البداية، لأن أساسا لو عملت هاي الخطة في هذا كان بإمكان أترك من التوفير يسحب البنك، بس بعد لابد أنهم هذا البنك، أعتبره كأنه تحدي بيني وبينه، أما ما يلس البنك موجود أترك من التوفير يروح الحساب البنك ممكن من 20%.
طيب. يعني شو يسوي بال50%؟ يعني كيف ينفق 50% صح بحيث أنه ما يكون مضطر أنه بعد يأخذ دين زيادة؟
طيب، هنا يوزع، هنا يكتمل على يعني هو هذا الصرفية في يوزع، يقسم على ضروريات ويقسم على كماليات يقسم راتبه. نحن لو نفترض على أساس أنه مثلا هذا اللي نحن نقول هذا حالة استثنائية اللي هو 50%، هذا لابد على أن نفسه يضغط على نفسه شيء على أساس يتخلص من دين البنك، على أساس يرجع على ميزانيته، يحاول يوفر أكثر وأكثر، يقلص من صرفياته من استهلاقه من مصروفه، لابد يقلص منه على أساس يتخلص. ما أنا أقول صراحة يعني. أكلم بواقعية، البنك كأنه تعقيد بحر ما يتغير.
يتقشف يعني يا دكتور.
المهم على المثل يقول قوات الراس وأنا مرتاح. ليش؟ لأن عندي خطط مستقبلية لابد أن أضعها، أضع حالة تقشف لا مشكلة، بس أطلع من هذه الهم اللي أنا موجود فيه على أساس أبدأ خطة جديدة. الخطة الجديدة أبدأها أنا لو طلع هذا الشخص 80% لابد على أن عنده استهلاك 20% ضعف في التوفير. البعض يقول والله أنا عندي مشروع ويخصم من راتبي ما أعرف مبلغ، بإمكانك تخلي 20% اللي في التوفير ينخصم منك. 80% لو كيف يوزعها؟ لو نفترض شخص راتبه 20,000، 16,000 يصرفه، 4,000 يتركه في التوفير. الا 4,000 هذا موضوع ممكن نحن ننساه، لأن في أوقات يحتاج الاستدانة. هذا لو عملها الشخص لأن كان ما لجأ للبنك، بإمكان يلجأ للتوفير ويعتبره قرض منه لنفسه. نرجع حق 80% وهي 16,000، كيف يوزعها؟ 80% 16,000 تتوزع 60% وضروريات اللي نحن ممكن نقول عليها 9,600، 60% تتوزع إلى ضروريات، 30% كماليات، 60% ضروريات من 16 وليس من 20، 30% ممكن أصرفه في الكماليات، و10% أتركها للطوارئ. طيب شو هي الضروريات؟ كل ما أنا محتاج له ضروري وهو 60% من مصاريف بيت، أقساط متنوعة، إيجارات، مصاريف أفراد أسرة، مصاريف مدارس، فواتير شهرية، صيانة عامة، مصاريف استخدامات المدارس، رواتب عمال المنزل، مصاريف النقل، السيارة، هاي ضرورية التي لا غنى لي عنها وهي 60%. 30% وهي من الكماليات واللي هي ممكن نحن لو قلناها من 16,000 يعني 4,800 بإمكاني تكل للكماليات. الكماليات ممكن أثاث، والله أنا حاليا الأثاث ما في شيء بس أبغيت أغيره، بإمكان أنا أغير من توفيري، أنا أريد أسافر بإمكاني أدرى يعني شيء من الكماليات، السفر، سياحة، ترفيه، أقراض في الكماليات، تغيير أثاث البيت إذا كان ليس محتاج التغيير، تكميله للزينة، بعض الأشياء يعني أصرفها. والبعض ممكن أقول يتركها للسفر، البعض يعتبرون السفر من هذا، أخصم شهريا جزء معين من هذا من الكماليات للسفر. فيه 10% وهو للطوارئ. لا قدر الله اخترب شيء في البيت، لا قدر الله صار حادث، لا قدر الله صارت مناسبة ولادة لبعض الأشخاص، يعني الأخوات صارت تشتري هدية حق زميلتها أو يعني شيء طوارئ، 10%.
نعم.
إذن هاي نحن قلناها 16,000 كيف تتوزع؟ 9,600 وهي 60% ضروريات، و 30% وهي 4,800 ممكن يكون الكماليات، و 10% للطوارئ وهي 1,600. طيب قد يقول بعض يقول والله 10% دكتور ما صار للطوارئ ولا صار لشيء، هنا الخيال لي أنا 1,600 وين أحط؟ يمكن أخليها حق الشهر الجاي، يا إما أتركها في أي بند من البنود الأخيرة. الموضوع أختي سماح في البداية إذا الشخصية ما عندهم رغبة في التغيير ما نقدر نغير حد. شفت المخطط اللي عملناه، البعض يقول يا الله دكتور شيء سهل وبسيط بإمكانه تبعه، والبعض يقول يا دكتور لا مستحيل أنت تتكلم عن مثاليات، أنا عندي وعندي وديوني وأنا لابد أعيش هالعيشة هاي ولابد. فأنا أقولها صعب أو معناته ما عنده رغبة للتغيير فما بيتغير.
واللي راتبه 5,000 يا دكتور واللي راتبه 10,000
شوفي اللي بالنسبة يوزع 5,000 طبعا هذا يعني شو أقول بس يعني يحاول قد ما يستطيع يخلص ويوفر. أما أنه يروح شهره وهو على الأقل يوفر له جزء، لأنه ما دام 5,000 أكيد بيعيش على مستوى على قد الراتب. المشكلة اللي راتبه 5,000 البعض يعيشون فوق مستوى اللي راتبه ويستدين. الديون أمرها مش بسيطة سماح، الديون خالكها، الديون تقتل الإنسان من الهم والغم. وبعض الديون تحسين كأن الترمين في بحر ما يتغير شيء، سنين تمرض من عمرك وانت تسدد الدين. يعني هذا لما يفكرون في الموضوع أنا ليش زي ما أخليه مثل الصندوق وهو صندوق التوفير وأتركه أستدين من هالصندوق لا فائدة ولا أرباح ولا ما شابه ذلك، أخذ وأرد منه. لكن إذا طيب بعض يقول والله ما قادر، إنزين هاي ثقافة تركها لأبنائك أقل شيء، إذا أنت فاتك لا ترك أبنائك يطلعون نفس أسلوبك، لا بس نزرع هاي الثقافة في الأبناء.
طاري الأبناء يا دكتور، متى نشرك عيالنا في الإدارة المالية للأسرة؟ متى نعود عيالنا أن في شيء اسمه يعني هالمصروف لابد أنه يسدك طول الشهر؟ انتبه أنه لازم يسدك طول الشهر.
أنت ما تلاحظين بعض العيال الربية ما يلحقين معنتهم لأن أهاليهم عودوهم بهالنمط، ما شاركوهم دم يصرفون عليهم يصرفون عليهم، ولا الابن ما يحس بالقيمة الدرهم أبدا، يطلع يكبر يدمر بيت يدمر أسرة، الله يعين الحمى اللي بتاخذ والله يعينها وعين رجل اللي بياخذها. بصراحة ليش انهم عاش المشكلة بعض الآباء حنيتهم حبهم لأبنائهم هم يقولون والله ما لي دحرم لديك، انت حاليا دمر ولك، انت عايش ولك حين بك ما بتعيش فيها طول العمر، ما بتعيش مع عياله ما بتعيش مع شريك الحياة زوجته، انت لابد تعلمك كيف يواجه الحياة، موجود عنده والله يسر عليك وتعطيه مبالغ بكرة. لو أنت تركت ميزانية العالم وأنت معودين على صرفية هاي الميزانية بتروح أشهر، فلابد أجلس معاهم أخطط مع أبنائي أعلمهم بقيمة المبلغ هذا، مش مجال يصرف، لابد أعلمه تعليم مبكر، لابد أعلمه شو أخليه يقيم شو احتياجاتك أنت ولدي، هل احتياجاتك من ضروريات ولا من كماليات، هل بإمكانك تستغني ما بين الأشياء، شو أهدافك. لكن إذا صراحة الوالدين ما يعرفون هذا الشيء والله لو يسون سنين يعلمون عيالهم، والوالدين ما مطبقينه الأبناء ما بيطبقونه. فأنا أقول مثل ما قلت أنت اللي عنده 50% من راتبه إذا فاتك أنت لا تزرع، لا تجعل هاي ثقافة لأبنائك يهلكون من بعدك مهما كان، عودتهم على المسألة دي. وليس المعناته هو لما أعمل تقييم ميزانية ليس معناته بخل، بس معناته أن أكون أعود نفسي وأعود أبنائي ما أكون مندفع في شراء الحاجيات. البعض وخاصة بعض الأبناء يعودون عيالهم اللي يبغى يشتروا له، إذا بكرة الولد كبر والله أريد السيارة الفلانية، لا ما كمل أسبوعين لا أغير السيارة الفلانية، بعدين ما قال الأب والأم يشتكون لأنكم أنتم يوم صغير عودتوه اللبسة هاي بدلها ولا غيرها هاي تبدلها. فلا بد أن أكلفهم ولا بد أن أعودهم على المصاريف ويتعلمون نمط الحياة، لأن أنا أريد أربيهم بزمان غير زماني أنا.
نعم.
وأنا لن أظل موجود معهم.
وضحت الصورة يا دكتور، وكل المستمعين يتعلمون ثقافة الإدارة المالية هاي لمدخولاتهم الشهرية. شكرا لك جزيل شكر دكتور شافع أنيادي مستشار أسري ومدرب تطوير وتنمية ذاتية على اللقاء.
شكرا لكم وصول الله مشكرين لك والله خير.
نعم في مال الله يا دكتور. فاصل مستمعينا وبرد نواصل. تريون
الرايح
الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية.
النواخذ الأول يديرون الخشب والمراكب، والنواخذ اليوم يديرون الدواير والمؤسسات. في ميلس النواخذ بنستضيفهم في حوار مفتوح، بناخذ علومهم ومنفكرهم بنتعلم القيادة والتدبير. ميلس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري كل ثلاثة الساعة 8 من الليل على إذاعتكم الأولى. هالبرنامج برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
حققنا كثير كثير من الإنجازات،
ولكن الطموحات أكبر.
شعبنا من أول الشعوب، وبلدنا في مقدمة البلدان.
زعيم يا نعم الزعيم، فخر العرب زعامته، الحاكم الحمك الحليم، حاكم دبي من الفتر.
أنا محتار ما بينه وبين دبي بالمثقال، يا أما دبي له تحلى أو أنه لي حليها، أو أن دبي تحلى لن أبو راشد لها خيال. نعم والله وتسبق خيلها من سبق واليها.
الحظ يا به على ما يريد، عمر الأمل ما وقف ضده، بن راشد محمد بن سعيد في الأرض يا
الأولى. 107.4. قصيد فزاع.
مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لأخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضا. تسمع أنا لأخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي، كني اغني هجيني فوق عوص النضى. وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضى، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي، واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
قصيد فزاع.
وزايد قدوتي زايد، وزايد من يزهيها بلاده شانها عالي، باسمه دايم تشادي وروحي محمد المغوار.
107.4.
غطرس يا وطننا غصنك اخضر والسماء مدرار تحت ظل الشيوخ اللي تقدرك وتقدرها سنة 71 بشهر ديسمبر الى الان ورايه الاتحاد تعانق الشمس وتجاذبها
بنا ثوره بناها زايد الخالد وحد دوار لثوره زايد الله وحد الدوله وطورها
الاولى
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى. وصلنا وياكم في لفقرتنا الثانية من البرنامج وبنرمس عن تحدي القراءة العربي. انطلقت مستمعينا أمس تصفيات المرحلة ما قبل النهائية لتحدي القراءة العربي، طبعا المشروع المعرفي الأكبر من نوعه في العالم العربي واللي يندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية. التصفيات بتكون يعني بدأت البارحة السبت ومستمرة إلين اليوم الأحد 27-28 أكتوبر. يشارك فيها طلاب حققوا في بلدانهم لقب التحدي وتميزوا من بين 10.5 مليون مشارك من 44 دولة من العالم العربي والعالم بشكل عام. بنتكلم أكثر عن الموضوع وتفاصيل أكثر من خلال لقائنا مع الأستاذة ندى نادر مدير تطوير الأستاذ عبد الله النعيمي. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
مرحبا سماحة.
أهلا وسهلا أستاذ عبد الله، كيف حالك؟
طيب والله
سلمك. إن شاء الله دوب. يعني بداية أستاذ عبد الله أعطي المستمعين نبذة عن تحدي القراءة هاي السنة.
مثل ما تعرفين سماح تحدي القراءة العربي مشروع أطلق صاحب السمو الشيخ محمد قبل 3 سنوات بهدف تشجيع طلاب العالم العربي على القراءة، عودتهم إلى القراءة وإثراء هذا إثراء الكتابة والقراءة مرة ثانية. جاء ذلك بحكم الأرقام القاسية والصادمة لمستوى أو نسبة القراء العرب مقارنة ب غير العرب. ومنذ بدأنا كان هدفنا هو الوصول لمليون طالب عربي في كل عام، تفاجأنا بوصولنا في العام الأول إلى 3.5 مليون طالب مشارك معنا، لذلك كان الطموح يزداد عام بعد عام. لدينا في هذا العام أكثر من 10 ملايين مشارك في الدورة الثالثة من 44 دولة مثل ما ذكرتي. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد في العام الماضي بأن ما نكتفي فقط بطلابنا العرب في الدول العربية وإنما نبحث عنهم في أرجاء العالم ككل. لذلك كان هدفنا منذ إطلاق الدورة الثالثة هو الوصول إلى الطالب العربي أينما كان، واستطعنا ولله الحمد من الوصول إلى 30 دولة غير عربية بالإضافة إلى الدول العربية المشاركة. في هذه الأيام الأمس واليوم تجري تصفيات نهائية لهؤلاء الطلاب الأوائل من كل دولة المنافسين على لقب بطل التحدي، والذي سيكرمه صاحب السمو الشيخ محمد إن شاء الله يوم الثلاثاء في حفل تحدي القراءة العربي السنوي إن شاء الله في دار الأوبرا في دبي.
كم واحد يتنافس بيتنافس تقريبا يعني؟
عندنا في دبي اليوم هم طبعا الوفود القادمة أكثر من 250 طالب يحضرون إلى دبي، ولكن الأول فقط من كل دولة يعني 44 طالب هم الذين يتنافسون. طبعا هناك لجنتين، اللجنة الخاصة بطلاب الدول العربية واللجنة الثانية المخصصة للطلاب من الدول غير العربية، لأن مثل ما تعرفين معايير التحكيم تختلف. وصاحب السمو الشيخ محمد استحدث في هذا العام جائزة جديدة وهي جائزة الطالب المتميز من الدول غير العربية تشجيعا لهؤلاء الطلاب للمشاركة بشكل أكبر حتى في الأعوام القادمة إن شاء الله.
هو الطالب المتميز من الدول الغير عربية،
غير العربية هو طالب عربي ولا
يعني هو يكون عربي بس مقيم في هي مقيم في
الدول العربية يعني هم يمثلون الدولة اللي هم يعيشون فيها.
صحيح، ما يمثلون بلدانهم. تمام. شو الاستحداثات اللي طرأت على هاي النسخة أستاذ عبد الله؟
أنا أعتقد بأن المحتوى أو نوعية القراءات تزداد تطورا وعمقا عام بعد عام. يمكن كانت في العام الأول خلينا نقول متحدي القراءة العربي أغلب المشاركين كانوا بداية من صغار السن، وثانيا أغلبهم كانوا يقرون القصص خلينا نقول، لكن عام بعد عام نرى بأن هناك تطور كبير جدا في المحتوى، في نوعية اختيارهم للكتب والعناوين، وكذلك رأينا عام بعد عام اهتمام طلاب الثانوية المراحل خلينا نقول المتقدمة في المدرسة، يعني يحبونهم انهم يشاركون بشكل اكبر بعد ما راوا نتائج الدوره الاولى والثانيه. انا اعتقد وهذا اكيد يعطينا دافع للتقدم عام بعد عام وتوسيع رقعه المشاركه عام بعد عام وتقديم ما يمكن تقديمه لكي نساعد طلابنا اليوم في العالم العربي على المشاركه في تحدي القراءه العربيه.
جميل. شو هي المعايير اللي تاخذونها بعين الاعتبار في اختيار الطلبه؟
نحن في البداية كل طالب بإمكانه أن يشارك من خلال مدرسته في التحدي، يعني الدورة الرابعة مثلا الآن بدأت وبإمكان المدارس أن تشارك من خلال الموقع الإلكتروني، ولكن نحن هناك مراحل تصفيات مختلفة تبدأ من المدرسة وبعدها ننتقل إلى مرحلة المنطقة التعليمية ومن ثم إلى مرحلة المنافسة على مستوى الدولة ومن ثم يأتون إلى دبي في هذه الأيام للمنافسة على مستوى اللقب بشكل عام. لكن المعايير التحكيم هي يعني في معايير دقيقة جدا، لكن الأساسية منها هي سلامة اللغة العربية عند هذا الطالب، طريقة شرحه لما قرأ أو لإجابته على الأسئلة، الصوت العالي والواضح، كذلك مدى استيعاب للمادة المقروءة التي تمت قراءها خلال العام الدراسي، وكذلك أيضا المعلومات العامة لدى هذا الطالب ومدى إمكانيته على الإجابة على ما يقدم له من أسئلة. طبعا هذه كلها يحصل عليها من خلال تنويعه في المواضيع التي يقرا فيها. كل ما نوع الطالب قراءته كل ما ساعد هذا بشكل اكبر على الاجابه على الاسئله.
يعني هو يتم استجوابه او مناقشته في المواضيع الكتب اللي قراها،
مواضيع الكتب وغير الكتب كذلك، يعني بس الكتب. بشكل رئيسي طبعا الطالب بعد ما ينتهي او يجتاز قراءه الخمسين كتاب يلخص هذه الكتب من خلال جوازات التحدي التي نهديها اياها نحن مع بدايه مشاركته، يعني يلخص الخمسين كتاب في كتيبات صغيره ومن ثم يسال عن هذه الكتيبات ويسال عن هذه الكتب، ويعني حتى الاسئله تكون اسئله ابداعيه مش فقط مختصه بالكتاب نفسه، وانما كذلك يسأل عن مثلا رأيه بشكل نقدي للكتاب، ما رأيه لو غير مثلا عنوان الكتاب ما سيقول، وغيره من الأسئلة يعني.
نعم، ما عرفت شي سؤال فضولي، ليش مختارين البحث العلمي يسوون في التصفيات؟
هو المقر تحدي القراءة العربي هو في مدرسة البحث العلمي هنا في دبي. نعم. هو يعني هذه المدرسة هي المقر الرئيسي لهذا المشروع، وكذلك العاملين في تحدي القراءة العربي هم يكونون في هذا المقر، يعني لذلك تحصل التصفيات في مدرسة البحث العلمي هنا في دبي.
جميل. في شيء تحب تضيفه، كلمة تحب توجهها استاذ عبد؟
نحن بس نحب من جميع المتابعين بأن يتابعوا الحفل إن شاء الله يوم الثلاثاء للاحتفاء معنا، مش فقط ببطل التحدي وإنما الاحتفال كذلك بعشرة ملايين طالب سيكرمهم إن شاء الله صاحب سمو الشيخ محمد في حفل تحدي القراءة العربي يوم الثلاثاء، وهي أكيد دعوة أيضا لكل من يسمعنا من أولياء أمور ومن طلبة ومن مدارس الإشراك طلبتهم بشكل أكبر إن شاء الله في هذا المشروع المفتوح للجميع.
نحن نتمنى التوفيق للجميع ومثل ما يقال لكل مجتهد النصيب. شاكرين لك جزيل الشكر أستاذ عبد الله النعيمي مدير مشروع تحدي القراءة العربي، ويعطيكم العافية.
شكرا جزيلا.
العفو في مال الله. إذا مستمعينا قبل ما ناخذ الفاصل نخبركم بالجدول الزمني لأنشطة بطولات فزاع لموسم 2018-2019. عندنا من تاريخ 22 نوفمبر لين 23 نوفمبر في القرية العالمية تصفيات بطولة فزاع لليولة، وعندنا من تاريخ 6-12 اليوم 1-6-12 في إمارة الفجيرة بطولة مجتوم الشرقي للصيد بالصقور، وعدنا من تاريخ 9-12-2018 إلين 9-3 في القرية العالمية بطولة فزاع لليولة، وعدنا من تاريخ 2 يناير 2019 إلين 16 يناير في منطقة أروية بشارع الإمارات بطولة فزاعة للصيد بالصقور التلواح الرئيسية، وعندنا بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور التلواح من تاريخ 26 يناير 2019، نفس اليوم مدة يوم واحد اللي هو 26 يناير 2019 في إمارة عمان، وفي تاريخ 1/2/2019 بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التلواح، وبتكون مستمرة إلين 16/2/2019 في منطقة الروية بشارع الإمارات. وعندنا ماراثون اليوم الوطني للهجن بيكون يظل راد تاريخ 8 فبراير 2019 في الدورة المرموم. وعندنا بطولة فزاعة للرماية المفتوحة للجنسين السكتون الرئيسية، بتكون من تاريخ 17/3/2019 إلين 19/3/2019 في منطقة الروية بميدان شرطة دبي. مستمعين الكرام، نهاية بعض الفعاليات اللي بتبدأ من شهر 11/22/11 إلين حين وصلت وياكم إلين تاريخ 19/3، وأكيد دوم برد نذكركم بفعاليات وبالجدول الزمني لأنشطة بطولات فزاعة لموسم 2018-2019. مستمعينا الكرام، الحين مستمعينا بنظهر فاصل، لا ما بنظهر فاصل، خلنا نخبركم بجونا اليوم.
جونا اليوم،
يتوقع مستمعين المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية اللي بتشهدها البلاد إلين يوم الأربعاء الجاي. بالنسبة لجو اليوم بيكون غايم جزئيا، وبتكون في بعض السحب الركامية الممطرة اللي بتبدأ صوب الغرب وتمتد لمناطق مختلفة من الدولة. بيكون في انخفاض في درجات الحرارة بشكل خاص صوب الغرب مثل ما ذكرت. البحر متوسط الموي أحيانا في بحر في الخليج العربي وبعد في بحر عمان، ودرجة الحرارة العالية في دبي اليوم 34 درجة مئوية، أما الصغيرة بتكون 26 درجة مئوية. الشمس بتغرب عن سمانة ظل راد الساعة 45 دقيقة، وشروق الشمس باكر الساعة 6:23 دقيقة. ودوما نذكركم بأن المركز الوطني للأرصاد الجوية ينصح بالابتعاد عن الأماكن اللي تكون فيها تجمع للمياه في الأودية وفي السيوح، وننصح بأخذ الحيطة والحذر عند ارتياد البحر بسبة اضطراب الخليج العربي وبحر عمان أحيانا. هذا اللي عندنا مستمعينا، والعالم الله.
جونا اليوم، الأولى إماراتية.
إماراتية.
تراثية. وطنية. الأولى إماراتية، تراثية، وطنية.
درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ. الأولى مع الأولى ويا حصل عسيلي، كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
107.4
من شبكة الأولى الإذاعية الأولى منكم وفيكم.
السنة
علمونا أهلنا الأوليين إذا جتنا هدية من عند حد صديق ولا عزيز ولا قريب نفرح بها ونشكر عليها وانت حفاب عليها، ما نقول له الكلام اللي هو دارج دائما الحين نحن نطيح فيه، كلنا أغلبنا يطيح فيه يوم حد يجيب لك هدية، قلت يا ريال ما بغينا عليك شيء الفلاني ولا ما كلفت على عمرك تعبت عمرك أنا ما بغى عليك شيء، هو كلام حقيقة نحن كنا نقوله أو أغلب اللي كانوا يقولونه من ربعنا أو من جماعتنا يقولونه من فرحتهم بالشغلة، وإنه يعني يحترمون الريال أو الشخص اللي جايب هدية كان حرمه وكان ريال اللي يعني مشكور، لكن يعني بطريقة يعتقدون أنها جميلة، هي مو بجميل، هي الحقيقة غلط، وأنا واحد من الناس اللي كنت أسوي هاي الأشياء والحمد لله أني الله فكني منها، حتى لو الهدية مو بعايبتني بعد أفرح بها. هلنا لو ينشي علموني يوم يجيب لك حد شيء يعني شكره، وحتى لو ما تنفع أقول ما شاء الله كيف يبتلي انتهى الشغلة، تدري أني أنا محتاج لها، يعني واحد اليوم لو جاب لك هدية تليفون تقول تدري أنت أنا أنت عندك 16 تليفون ما تحتاج تليفون، لكن جاب لك تليفون تقول طعمك تدري أني أنا كنت بسير تليفوني خرمان كنت بس ياخذ تليفون، سبحان الله، يا على الوقت شيء يفرح الإنسان أكثر ما يفرحك يوم تعطي حد مثلا ساعة ولا تعطي حاجة وتلقى على الباكر لابسنها ولا تعطي على سبيل المثال لوحة شيء مرسوم فيها شيء غاوي وتدخل عليه مكتبة ولا تدخل عليه بيته ولا تدخل في مكان عنده في أي مكان تلقاه مع الجنة وش قاعد تبطل صد هذا هاي أنا عاطلهم أنت ترتحت لو ما تقول. فاليوم اللي بيجيب لك هدية كان مسافر وذكرك في هناك في السفر وخذ لك حاجة لو إن شاء الله حلاوة شي غريبة يعني كوكب ولا شيء يابلك كم تسوى يوم بترد أنت وبيتيب وتفرح له بتقول جزاك الله خير تدري أنا محتاج له ولا يا بلقران تدري أني أنا يعني محتاج لهالشغلة ودور سبحان الله كأنك تدريبي تدري كم يفرح ما بيوقف عن كل ما يحصل شيء بيجيب لك. فهاي من الأشياء أو ردود الفعل الطيبة اللي صراحة يعني تفرح الناس لأن هالكلام الأولي أنك يوم تقول له أحسنت ولا ما بغيت عليك شيء ولا غيره ينكسر خاطر الأدمي أنا متعني ويا بلك وانت تقول له ولهالسبب تلقى الناس الأول يوم يتزاورون أغلب الناس يوم يتزاورون تلقى لازم يجي في ديه شيء يدخل في ديه شيء كان جميل أن إذا حد ييك من الشرق ولا من الشمال ولا من مكان تلقى جايب لك ولا تمر ولا سمن ولا الهدية وايد زينة جميلة والأجمل منها أنك أنت تفرح بها للي جايبنها وهذا شيء من الأشياء الجميلة اللي علمونا إياها لها ونحن لازلنا الحمد لله قابضينها ونتمنى العرب كلها تودر هذا الكلام هذا اللي قبل ابنه وتقبض في أنه تشكر راعي الهدية تثني عليه وتراويه أن هديته كانت جميلة وأنها جت في الوقت المناسب وهذا يسوي ترابط أكثر بيننا وبين بعضنا البعض.
السنة
اسمع الأولى اسمع الأولى
على 107.4
اسمع الأولى اسمع الأولى
الأولى منكم وفيكم الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية.
الأولى 107.4
صباح الأولى إماراتي
باستضافة معالي حميد محمد القطامي سعادة المهندس داود الهاجر معالي محمد بن عبد الله القرقاوي الوزيرة سارة بنت يوسف الأميري سعادة عبد الله حمدان دلموج
تراثي
على أقدم وسيلة نقل تقليدية اللي اقترن اسمها بدبي اللي هي العبرة يعتبر سوق الجمعة بمنطقة مسافي بأمارة الفجيرة من أشهر الأسواق يعد سوق الدبيل في الشارجة واللي يمتد على مساحة 400,000 متواجدين اليوم على
وطني
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي استراتيجية دبي للمعاملات الورقية الإمارات تطلق علامة تجارية واستراتيجية للذكاء الاصطناعي أنجزت بلدية دبي الأجزاء الرئيسية للقمر الاصطناعي البيئي لإمارة دبي الذي يعد من أحدث
صباح الأولى
إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى إماراتي تراثي وطني.
صباح الأولى من الأحد إلى الخميس من الساعة 6:30 لين الساعة 9 الصبح ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
صباح الأولى إماراتي تراثي وطني.
إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.
قول الحق تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا في سورة النبأ. لقد شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم.
صدق الله العظيم.
إذاعة دبي للقرآن 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4
من شبكة الأولى الإذاعية. الأولى منكم وفيكم.
تحياتي هلا
حمدان.
حمدانيات
هاتولي الجيبة لأن الرنج سيتاته ما ينفع إلا لرنجي عنده أرنجية سيتاته تدلله في كل لفاته تدليل أم الولدها بكل حنية ولا جيت بمدح وطري وصفه ليتاته عين أشقر إن شايف إن حمامتنا حيه بيبانه السود جاماتها ومسكاته شاهين بومنكب متعرضة شوية من سرعته ما تميز رقمه لوحاته لا خطف كن زوله زوله كدريه من المجاهيم ماخذ كبره مثناته وكم فزته لامشا فزته عمانيه والجيب مشهور وانا مغرمه في ذاته ولا يملكه غير ناس ذاته اهميه تشوف في عاج طبلونها اشاراته ولا يلتزم للاشارات المروريه حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته لان خصوصي ولوحاتها خصوصيه توفقت شركته في وضع لمساته مصمم بطريقها الاحترافية غلو سعره يقلل من مبيعاته مراحل السوق غير 2% والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية والشاعرة اللي مروح من إماراته ما قصده إلا يزور أهل السعودية من حبهم راح بإحساسه وبأبياته ويقول فيهم مدايح لأنهم زيه مع أهل الطيب مثبوتها علاقاته متميزة عن سواها غيره عادية والطيب له قيمته في عيونه ساداته أخوان في الدين والرايها خليجية من يوم يختم جوازها من غويفاته لين ما زل من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطة النعيرية يعيد للشعر بعض منولوياته ببيات ثلجية وبيات نارية شاعر ولا غيرت الأيام نظراته ما غيرتها الوجاهها والرفاهية اللي يبتسم تحفظها الأيام بسماته حتى ولو بسمته ما هي ضرورية الوقت دوار والعربانة شماته وكان بسمة خلفها دمعاته مخفية وكان وإن كان خبى على ربعها معاناته هذه تراها كرم ما هي أنانية، حنا سند من يعاني في معاناته، والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية هالشام، خلي شمخ راسها سماواته، والعادي اللي يحب أشياء عادية، طموح من عاد عمرها في بداياته، وعلى قصار النظر تسموه مبادية، الهجن والصيد من خيرة هواياته، ومتولع في السباحة والفروسية، يصدق مع الصاحب ويسمح الزلاته، إن جات عن قصد ولا جات عفوية، ولا العدو ما يغير بابتساماته، يشوف عيونه أنواع الكراهية، والواحد اللي مشكك في سمع ذاته أقول له من فكر جني وجنية، ماني بشاعر يقلب في ملفاته، أجيبها للجماهير ارتجالية، أقولها قول محتاجنا الحاجاته، تعجبك مسموعة وتعجبك مقرية، لو كل شاعر تحكم في أدواته لقيت له في قلوب الناس شعبية، تفوح بإبداع فكرها شاذلياته اللي فناجيلها معنى وقافية.
حمدانيات،
عيش حاضرك على هو الأولين. شاركنا حفظ تراث الوطن. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية والسلام في الساعة الثانية من الرايح، وما زلنا مواصلين وياكم فقرات الرايح. وصلنا وياكم لفقرتنا الثالثة، فقرة مشاريع، واليوم ما بنتعرف على مشروع ولكن بنتعرف على تفاصيل إصدار اقتصادية دبي ل 1502 رخصة تاجر خلال 19 شهر من خلال لقائنا حالياً ويا الأخت ندى نادر، مدير تطوير إجراءات الأعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي. مساك الله بالخير يا ندى.
السلام عليكم أختي سماح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شحالك يا ندى؟ عساك بخير
الحمد لله.
يعني يوم نتكلم عن الرخص التجارية والخاصة بالتجارة المنزلية والمشروعات التجارية اللي تم إصدارها في الفترة الأخيرة، مثل ما ذكرنا الرقم 1502 هذا المجمل ولا في أرقام أخرى؟
إيه، هذه إجمالي عدد الرخص الصادرة في برنامج تاجر من بداية إطلاقها في 2017 وحتى 25 أكتوبر. عدد الرخص المسجلة في برنامج تاجر هي 1502 رخصة. السيدات طبعا استحوذنا على النسبة الأكبر منها اللي هي 60% من رخص رجال النساء، و 40% منها رجال. الجنسية الإماراتية في الصدارة اللي هي 92% من إجمالي الرخص، يعني 1385 رخصة. تليها المملكة العربية السعودية 53 رخصة، ثم البحرين 28 رخصة، ثم سلطنة عمان إلى 19 رخصة، والكويت. في عندنا تقريبا 400 نشاط مسموح في رخصة تاجر، 17% يعني من إجمالي الأنشطة اللي هي في دارتين من الاقتصادية. في شهر أكتوبر لاحظنا في مجموع أكثر نشاط يعني تسجل في أكتوبر اللي هي مجموعة الأزياء والموضة بنسبة 27%، تليها الأنشطة الغذائية بنسبة 22%، والخدمات التسويقية مثل الإدارة التسويقية أو المواقع اللي تتسجل عندنا في الدائرة بنسبة 10%.
نعم، يعني ما شاء الله المواطنات أكثر شيء، المواطنين هم الرقم الأكبر
60%. نعم،
والأزياء والموضة هي ماخذة حيز أكبر من السبتشي، هم 60% حريم
بالضبط.
نعم، ذكرتي حين على الأنشطة، شو كده بتقولي؟ تبي تقولين شيء؟
أختي سماح بس بنوه أن ضفنا نشاط جديد اسمه النشاط خدمات المتسوق الشخصي، وسجلنا في هذه المرحلة 4 رخص حتى الآن، وهي نشاط إذا نقدر نقول مثل الوسيط التجاري، لكن للناس اللي ما يقدرون عندهم أشغال معينة أو مشغولين في معاملاتهم ومشغولين في أمورهم الخاصة، فيتعاملون مع شركة تسويق متسوق شخصي يقوم بإجراءات عمليات الشراء والبيع وإنجاز معاملاتهم وغيرها. بس أرجع أنوه على أن رخصة التاجر هي ترخيص أصحاب المشاريع الحرة والمنزلية وأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي. الهدف من أن ننظم هاي العملية في دبي، بالإضافة إلى أن نحط أطر قانونية لها ونقدم الدعم لهم. فالتسجيل بيكون إلكتروني 100%، يعني ما يزور الدائرة أبدا، عن طريق الهوية. إحنا في عنا ربط بيننا وبين إقامة دبي، نسحب البيانات دايركت من بيانات الهوية ويتسجل بدون أي زيارة للدائرة ويدفع ويحصل الرخصة أونلاين. نطلع إن شاء الله إلى المرحلة القادمة، إلى أن نضيف أنشطة تجارية جديدة، وإن شاء الله بإذن الله تسجيل أصحاب المراسيم.
تمام. الرخصة الوحدة تخول لراعي الرخصة لعدد من المشاريع ولا مشروع واحد؟
في ممكن أن الشخص يأخذ في الرخصة الوحدة 10 أنشطة أختي سماح، يعني إذا كانت من نفس المجموعة. نعطيك مثال، تجارة هدايا تمشي مع تجارة العطور فنعطيه.
أيوة.
ونضيف له مثلا يبغي تجارة اكسسوارات نضيف له تجارة اكسسوارات، عنده لين 10 أنشطة ما عندنا أي مشكلة أنه يتسجل يعني كمشروع واحد. أما إذا كان يرغب الشخص أنه يطلع أكثر من مشروع، بعد ما عندنا أي مانع نطلع أكثر عن رخصة لنفس الشخص.
تمام.
بس الشرط أنه يكون مقيم في إمارة دبي،
هي هذا الشرط، سواء كان مواطن أو خليجي لابد أن يكون مقيم في دبي.
مواطن أو خليجي لازم يكون مقيم في إمارة دبي.
نعم نعم. جميل. إذا 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 في سؤال يا هنا، إذا حد عنده رخصة ويبغى يسوي تحديث للبيانات، هل لابد أن يكون يتوجه للدائرة الاقتصادية ولا يستوي أونلاين؟
عنا أختي عنا عن دي دي كافيه، مقهى دارتين اقتصادية موجود في جميرة، موجودين لين الساعة 10، يحدثون البيانات أو قول إحنا خلنا نسميه الهب مال الإيتريدر، الهب مال رخصة التاجر. أي حد يسجل في رخصة التاجر ممكن يتجه إلى مقهى اقتصادي دبي في جميرة، يحدثون بياناته وخلال جلسته يعني في الكوفي، ويقدر يجتمع هناك مع الأشخاص اللي يبغيهم أو يسوي ديل معهم أو الشركات.
لكن ما في مجال النائب من خلال الأونلاين أو من خلال الاتصال؟
أي. عندنا طريقة الخدمات الإلكترونية، ممكن يدخل دايركت على الرخصة أونلاين عن طريق خدمات إلكترونية في موقع الدائرة ويطلب تحديث البيانات.
نعم. جميل. شو الفرق ما بين رخصة تاجر وغيرها من الرخص؟ يعني شو اللي يميزها أو شو وجه الاختلاف من بينهم؟
رخصة التاجر هي 100% أول شيء إلكترونية، ما فيها أي زيارات، فيها بعض الأنشطة اللي ما تتضمن موافقات خارجية، بالإضافة إلى 7 أنشطة غذائية. هاي الأنشطة الغذائية طبعا إحنا في اتفاق بيننا وبين البلدية، يتعهد المستخدم أو المتعامل بارتفاع اشتراطات البلدية، ونعطيهم نسمح لهم ممارسة هذا النشاط من المنزل، لكن ضمن حدود يعني بعض الوجبات الخفيفة، تحضير حلويات خفيفة، تحضير وجبات خفيفة، عصائر، مثلجات، هاي طريقة. بس في كل الأحوال لازم يتوفي اشتراطات البلدية. فاللي تميز رخصة تاجر عن غيرها أنها تطلع في نفس الدقيقة. ثانيا أن في بعض الأنشطة اللي قبل ما كان مسموح ممارستها من المنزل والحين سمحناها،
مثل شو اللي هي الأشياء الغذائية؟
الأنشطة الغذائية هي 7 أنشطة غذائية موجودة.
نعم. 7 أنشطة غذائية. شو الفرق بينهم؟ ما كلهم أكل.
يعني 7 أنشطة تبغي؟
هي
7 أنشطة هي تحضير وجبات خفيفة، تحضير حلويات خفيفة، تحضير الفطائر والمعجنات. نعم. العصائر، المثلجات، والله أختي ما يستحضر لي، بس هي 7 أنشطة موجودة في موقع رخصة تاجر.
أنا سألت السؤال، يعني الحريم اللي يسوون في بيوتهم اللي الوجبات أو الأكلات الشعبية، هي لها ممكن ضمن هالرخصة التاجر ولا هي لها أشياء مو بخفيفة مول يعني؟
هذه البلدية ما توافق على بعض الاشتراطات الصحية اللي تكون يعني في الوجبات اللي هي مثل الطبخ أو الطبخ ولائم مثل ما احنا نسميه، فيتجهون إلى البلدية. في حال استيفاء شروط هذه احنا ممكن نرخصهم، ما عندنا أي مانع، لكن على الأغلب يتطلب وجود موقع قائم، موقع مستوفي لاشتراطات المطعم أو المطبخ.
صحيح، تمام. ايش تحبين تضيفين انا ذا قبل ان نختم وياك؟
شكرا، انا استوفيت كل الاشياء اللي عندي.
مشكوره يا ندى، وقواكم الله.
حياك الله.
في مال الله. اذا مستمع مع السلامه، كانت ويانا الاخت ندى نادر مدير تطوير اجراءات الاعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي. كنا نرمس وياها عن رخصه تاجر وشو اللي يميزها عن غيرها من الرخص الاخرى. الحين مستمعينا بنخبركم ب حركة السير والطرق.
حول دربك.
أول درب محتاجين تتبدلون أو تحولون مستمعين الكرام في شارع راس الخور بالاتجاه لمنطقة الورقة الأولى الشارع مصدق، فانتبهوا في هذا المكان أو خففوا السرعات أو حولوا دربكم للشوارع البديلة، شارع محمد، شارع الشيخ محمد بن زايد من الشوارع البديلة، لأن الشارع سالج ولكن بمحاذاة منطقة واحد دبي للسيليكون في طشونة كثافة يعني خفيفة. أما شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة المنارة بعد طشونة مصدق، فانتبهوا في هذا المكان مستمعينا وخففوا من سرعاتكم. وشارع الشارع الخيل، شارع الخيل سالج مستمعينا الكرام، نعم الشارع سالج ما في أي خطوط حمراء إلين الحين. نتمنى لكم سلامة الوصول لوجهاتكم، ولا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تتركون مسافة كافية بين السيائر، وتلتزمون بالسرعات المحددة، والله يحفظكم.
حول دربك. الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
شبكة الأولى الإذاعية.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله. تعالي هب، هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى.
هي جنة، وهي جنة بعد علي أبو جسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي.
الكل واحد منا تساؤلات تشغله وأمور تصادفه في حياته اليومية، يبغى يعرف حكم الشرع فيها.
امرأة تسأل والدي رجل مسن لا يستطيع الحج، هل يمكن أن أحجني؟
كان سؤال عبر وسائل التواصل،
هل هذا مشروع؟ هل هذا سنة؟ ماذا يقول الإنسان ما بين الخطبتين؟
وعندها للعلم دوم يكون الجواب.
فإن كان يصلي مع إمام مقيم فإنه يجب عليه أن متى نقول بدعة؟ إذا قصد بذلك إنما هي قربة لنا نتقرب بها إلى الله تبارك.
فتاوى على إذاعة الأولى يستقبل تساؤلاتكم، واللي بيفيدكم فيها فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى ويا محمد الكمالي كل جمعة من الساعة 7 للمغرب لين الساعة 9 في الليل على إذاعة الأولى.
برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى 107.4.
منكم وفيكم. قصيد فزاع.
يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل.
قصيد فزاع.
نعم انا حمدان بن مكتوم، وبرفع ضد واكسر ضد، وارفع ضد واكسر ضد، وبراهن زماني واستفز واكسب ارهانه، يجود بقولي لساني ولي قبله يمين الجود، ومن جادت يمينه ما يشح القول
أنا لا جيت أسافر ما خذيت من البلد تذكار، علشان أتذكرها علشان أتذكرها، مع مجرى دمي تجري محبتها وباستمرار أسافر من السد وأروح تبقى من الشاشة.
الأولى 107.4.
تصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها مسلس
أكيد جاء ودبي ممتع، وأنا أحس براحة متاع، والشعر اللي فيه مبدع صليط ولا يا فزاع،
في كل شبر في الإمارات نوماس، الله يعز بلادنا ويحميها، والناس فوق الأرض ألوان وجناس، والدار يعرف قدرها ساكنيها فزاع.
الأولى 107.4. شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بقرايتك واستماعك للشعر الشعبي النابع من بيئة الإمارات.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى منكم وفيكم.
يوم وقت القيض قد زلني ما بدي شيء يدونه،
والبدو والعد قد شلي والطوي ما عاد يردون والطوي ما عاد
يردون. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا ومتابعي إذاعة الأولى اللي تابعونا في الساعة الثانية وفي الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية برنامج الرايح لليوم. ننتقل وياكم لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في دراسة مستمعينا سووها في السويد، الدراسة هاي مفادها أن الحريم اللي ياهن السكري من النوع الأول وهن أعمارهن أقل عن 10 سنوات يعيشن أقل من غيرهن ب18 سنة في المتوسط. وهي الدراسة أو في هذا التقرير ذكر العلماء وبينوا أن على الرغم من أن الكشف المبكر عن مرض السكر يعني جدا مهم، ولكن أن الإصابة بالمبكرة بمرض السكر ترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30 أو نحو 30 ضعف. وحصل العلماء على هاي النتائج من خلال دراسة بيانات 30,000 مريض و 135,000 شخص سليم. بنتكلم أكثر عن السكر وعن الصدق مدى تأثيره وأنواعه من خلال لقائنا الحين مع الدكتور عبد الله الهاجري، استشاري أمراض قلبية تداخلية. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالخير.
أهلا يا وسهلا يا دكتور، كيف حالك؟ عساك بخير.
الله يسلمك.
دكتور، يوم نتكلم عن السكر ونقولنا في السكر من النوع الأول والسكر من النوع الثاني، فخلنا اليوم نركز على النوع الأول.
نعم. هو بشكل عام مرض السكر يتميز من ارتفاع نسبة السكر في الدم. وهذا طبعا لسببين. السبب الأول اللي هو في هناك نقص في نسبة الأنسولين في الدم بسبب يعني اضطراب في البنكرياس، لأن غدة البنكرياس هاي تفرز الأنسولين. فإذا في هناك نقص للأنسولين هاي سبب مشكلة، سبب زيادة في نسبة السكر في الدم. وهاي طبعا يعني المصطلح اللي هو النوع الأول من مرض السكر، هو طبعا يأتي بسن مبكر. هاي سبب مشكلة في البنكرياس، يكون في هناك أجسام مضادة في الجسم وهاي تسبب تلف في البنكرياس، وهذا بالتالي يسبب نقص في نسبة الأنسولين في الدم وبالتالي يرتفع نسبة السكر. النوع الثاني هو أن في الأنسولين يعني بشكل طبيعي يفرز، لكن ما تكون هناك استجابة من الجسم للأنسولين هذا، فبالتالي يعني هاي يسبب اللي هو النوع الثاني من السكر اللي هو النوع الثاني. اللي هو يصابون فيه من الأشخاص اللي هم أعمارهم أكبر، يعني المتوسط العمر فيما فوق. لكن السكر، مرض السكر النوع الأول هذا طبعا يكون مرض سن مبكر، يكون أخطر من النوع الثاني من مرض السكر.
النوع الأول يا دكتور ما له علاقة بالسمنة صح؟ هو مشكلة في ما له علاقة.
بالضبط. نعم، النوع الأول سببه يعني سببه نقص نسبة الأنسولين في الجسم، وأكثر يعني أكثر الأبحاث تشير إلى أن هناك في أجسام مضادة موجودة وتسبب تلف في الخلايا الموجودة في البنكرياس وبالتالي نقص في نسبة الأنسولين.
نعم، يعني هذا ما ينفع الوقاية منه.
لها طبعا يكون في هناك عوامل، في هناك العامل الوراثي يلعب دور كبير.
صحيح.
وفي هناك طبعا عدة يعني أبحاث تشير إلى مثل ما ذكرنا في هناك أجسام مضادات حيوية تسبب تلف في
البنكرياس،
الخلايا الموجودة في البنكرياس. نعم.
زين. النوع الثاني مرتبط بالسمنة، مرتبط ب وايد اشياء ثانيه.
نعم.
النظام النظام الحياتي للانسان.
النوع الثاني مرتبط مثل ما ذكرتي بزياده الوزن.
نعم.
ايضا في هناك امراض اخرى تسبب النوع الثاني من السكر، منها ما طبعا اذا تكلمنا عن النساء اللي هي تكيس المبايض مثلا، له علاقه بمرض السكر من النوع الثاني. ايضا السكر، مرض السكر خلال الحمل، عاده هذا يكون في الشهر ال 25 او 30 ما فوق. ايضا السمنه تسبب مرض السكر من النوع الثاني، وايضا العامل الوراثي لا ننسى انه ايضا يسبب مرض السكر من النوع الثاني.
دكتور، يستوي الانسان اذا زعل يصاب بالسكر؟
لا هذا ما
على النفسية والزعل متأثر
تشير إلى أن الزعل يسبب مرض السكر.
الحين ليش يقال أن السكر أكثر تأثير على الحريم من الرياييل؟
هاي الدراسات تشير طبعا الحرمة عندها مرض السكر، المخاطر مرض السكر عند الحريم أكثر عند الرياييل. وهذا طبعا ما في سبب معروف. هذا أيضا مرض القلب، أيضا خطورة مرض القلب عند الحريم أكثر عند الرياييل، فهم طبعا أقل يعني فرصة للإصابة، لكن إذا أصيبوا يكون عندهم المخاطر تكون أكثر عند الحريم.
نعم. عند الرياييل أكثر؟
لا، المخاطر عند الحريم أكثر.
عند الحريم أكثر، أيوه.
المخاطر عند الحريم أكثر، لكن نسبة السكر بشكل عام الرياييل أكثر من الحريم.
ولكن إذا إنسان كان مصاب بالسكر ولكن يحافظ على أكله، يحافظ على رياضته، هني نعم. تكون مخاطرة أقل عن الإنسان المهمل، صح ولا لا؟
طبعا هذا شيء معروف، خاصة لما نحن نتكلم عن أمراض القلب. نحن عارف أن مرض السكر لها مخاطر كثيرة، منها طبعا أمراض القلب، الذبحة الصدرية، النوبة القلبية، السكتة الدماغية، أمراض الأوعية الطرفية. ايضا الاشخاص اللي عندهم سكر عندهم مشاكل في العيون على شكل مثلا ماي، او على شكل مشاكل في الشبكيه ممكن يؤدي الى العمى. مرض السكر ايضا له علاقه بزياده الوزن، ايضا مشاكل مثل ما ذكرنا في الارجل ممكن تصير، في عندهم تقرحات، في عندهم مثلا مشاكل في الجلد على شكل فطريات، ايضا اللي هو زياده في نسبه الالتهاب بشكل عام. التئام الجرح يكون ابطا.
ليش يعني كثير دكتور؟ ليش شو تفسيرها؟
نعم بسبب طبعا لان السكر يسبب مشاكل في الشرايين الصغيره بالجسم.
نعم.
والدم ما يروح لمناطق كثيره الجسم بسبب مشاكل الاورده اللي تسببها مرض السكر، وبالتالي يصير هناك نقص في التروية، وبالتالي يصير هناك نقص في أو بطء في هي التئام الجرح مثلا أو زيادة في الالتهاب. نعم.
هذا حتى لو أنت يعني لو هالشخص المريض مسيطر على السكر ومثلا المعدل التراكمي مثلا 5.7 مثلا أو بالكثير 6.
نعم طبعا النسبة المخاطر تكون أقل للأشخاص اللي يحافظون على نسبة السكر، اللي يعني يأخذون علاج النسبة تكون أقل، بس هذا مو معناته إنه يعني يكون طبيعي، لكن تكون أقل بكثير من الشخص المهمل اللي ما يهتم بالعلاج، ما يهتم بإنه يشوف نسبة السكر، ما يهتم بالغذاء، ما يهتم بالأدوية. هاي تكون عند المخاطر أكثر بكثير من الشخص اللي محافظ على نسبة السكر. فلذلك مهم جدا الاشخاص اللي عندهم سكر يحافظون على نسبه السكر، ياخذون ادويه لازم يروحون عند الطبيب بشكل دوري، ايضا يعني يتاكدون ان ما عندهم مثلا تقرح في الريل مثلا او شيء بهالقبيل،
يكون في متابعه.
نعم ضروري جدا اذا عندهم مثلا وزن زايد ينزلون الوزن.
صح.
اذا عندهم امراض اخرى مثل ارتفاع الدم او الكوليسترول لازم يتعالجون.
دكتور، سمعت كذا من كذا حد ان يعني اللي عندهم سكر وسمنه قاموا يسوون عمليات اللي هي عمليات مثلا اللي هي ربط المعدة أو قص المعدة وإنه يكون في علاج أو بهاي العملية يكون يتعافون تماما من الضغط والسكر.
طبعا في كثيرين نعم بس ما في دراسات قوية، لكن نحن شفنا هالشيء يعني فعلا الأشخاص اللي يقومون بنقص الوزن عن طريق العمليات الجراحية الضغط عندهم ينزل وهم بالنسبة للسكر أيضا يتحسن، فهذا الشيء شيء يعني صح. نعم
صحيح. نعم زين في أحد المستمعات دكتورة تقول هي عندها ضغط مصابة بالضغط ومستأصل لها الغدة الدرقية، تقول تقدر تعاني من السمنة فتقدر تسوي عملية قص معدة ما بيكون في مشكلة على حياتها؟
لا لا ما في مشكلة، ممكن تسوي العملية، بس أنا أنصح الناس قبل ما يلجؤون إلى العمل الجراحي انه يحاولون ينزلون وزنهم عن طريق الاكل وعن طريق الرياضه، هاي طبعا يعني اسلم واحسن بكثير من العمليات الجراحيه. العمليات الجراحيه تكون بعد ما نحن فشلنا ان نحن نسيطر على الوزن عن طريق الرياضه وعن طريق عن طريق عن طريق الاكل، لان العمليه الجراحيه بعد فيها ترى فيها مخاطر، يعني مثلا فيها اشخاص مسوين عمليات جراحيه يعرضون انفسهم الى مخاطر العمليه اللي هو التخدير، مخاطر التئام الجرح، مخاطر الالتهابات خلال العملية، وأيضا مخاطر مشاكل أو سوء التغذية بعد العملية. في كثيرين عندهم يصير عندهم نقص في نسبة الفيتامينات، وأيضا كثيرين منهم يصير عندهم مشكلة في البلع في المستقبل. فقبل ما نلجأ إلى العملية الجراحية لازم نحن نلجأ إلى
الطرق الطبيعية،
التمارين بالضبط نقص الوزن الطبيعي. إذا ما نفع هذا الشيء وتم الوزن زايد، يعني مثلا إذا كان مثلا كسر الجسم فوق 30 وما نفع لا الرياضة ولا هذا، ممكن نلجأ إلى العمل الجراحي. وطبعا العمل الجراحي لعدة أنواع من العمليات الجراحية، وهو طبعا يقررها الطبيب الجراح. معظم الأشخاص ممكن ما في أي مشكلة أن يجرون عمليات، هذه في نسب قليلة من مرضى اللي نحن ما ننصح أن يجرون عمليات عمليات اللي هي تزيين الوزن. منها طبعا أشخاص اللي عندهم أمراض قلب وعندهم مثلا أمراض رئة، يعني مراحل متقدمة، لكن معظم المرضى ممكن يجرون عمليات هذه بدون اي مشكله.
يعني بان حلقه روح عن عمليات اللي هاي المقاس الوزن ان شاء الله في احد الحلقات ايضا رد. يعني شكرا لك جزيل الشكر دكتور عبد الله الهاجري استشاري امراض قلبيه تداخليه على النصائح والمعلومات اللي تعطينا اياها كل احد في الرايح. قواك الله يا دكتور، يومك سعيد، مع السلامه. اذا مستمعينا نحن وصلنا للختام، نتمنى لكم الصحه والسلامه ونقول لكم في امان الله.
الرايح